حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصيام، الحديث 49 بعد 105. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. درجة الحديث: الحديث حسن. في هذا الباب 3 أحاديث، أحدها هذا الحديث الذي معنا وقد علمنا من أخرجه من كلام المصنف، الثاني حديث أنس مرفوعا بلفظ كان يحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفطر على 3 تمرات أو شيء لم تصبه النار، أخرجه العقيلي في الضعفاء والضياء المقدسي. الثالث حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وهذا أصح الأحاديث 3 فهو حديث حسن، فقد حسنه الترمذي وصححه أبو حاتم والحاكم ووافقه الذهبي. ما يؤخذ من الحديث: جاء الحديث من رواية الترمذي وأبو داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وفي الحديث استحباب الإفطار على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء، قال ابن القيم في الطب النبوي. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه، فإن التمر مقوي للكبد ملين للطبع. ما المراد بالطبع؟ لقضاء الحاجة. نعم، قضاء الحاجة، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، وأكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. وقال الدكتور صبر القباني: التمر غني بعدد من أنواع السكر، فهو يتحلل رأسا إلى الدم فالعضلات ليهبها القوة. وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول الأعظم في الصيام والإفطار، فالصائم يستنفد السكر المكتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وزوغان في البصر. لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار لتعود إليه قواه سريعا. قال محرره عفى الله عنه: فمثل هذا الحديث من الإعجاز العلمي الذي اكتشف في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة مما يثلج قلب المؤمن بأنه تنزيل من حكيم خبير. اكتب عندك: وحسبنا أن التشريع جاء من اللطيف الخبير. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وسبق وأن ذكرنا مسألة الإعجاز العلمي لابد أن نكون في غاية الحذر منها، لأنه كما هو معلوم إن الإعجاز العلمي أصل نشأته على الاستدلال المحقق، يعني تجارب من الواقع وصلوا بها إلى نتائج، هو ده الاستدلال العلمي أو الإعجاز العلمي كما يقولون. فهذه التجارب التي من خلالها وصلوا إلى نتائج من صنع البشر. وطالما أنها من صنع البشر فتطرق احتمالية الخطأ إليها وارد، يبقى لا نعول عليه. ودي مسألة مهمة، لأن البعض يجزم بإعجاز علم معين جزما يكاد يصل إلى اليقين، ويبدأ يستأنس للإعجاز العلمي ببعض النصوص الشرعية، وهو في هذا ما يريد إلا الخير، ولكن وكم من مريد للخير لا يبلغه، فيبدأ يتكلم وينسج على هذا الأمر كلاما كثيرا رغبة منه أن يعلم القوم أن ديننا هو خير شريعة على وجه الأرض. طيب، ضع الاحتمال الآخر، وهو أن يكون بقدر الله جاء هذا الإعجاز العلمي وفيه خطأ، ولم يفطن إليه من فعله، بل فطن له من جاء من بعده. وارد ولا مش وارد؟ عشان كده دائما وأبدا مسألة الإعجاز العلمي كن بعيدا عنه، لا تتطرق إليه. إخواننا، نريد أن نحمل الناس على طاعة الله كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على طاعة الله، وانتهى الأمر على ذلك. لأن مسألة الإعجاز العلمي ومثل هذه الأشياء، يعني إن كانت تأتي ببعض الثمار ولكن ليست هي الأصل، فاحذر غاية الحذر. كلما سمعت إعجازا علميا دونه بعض الناس تهرول إليه وتعلنه على القوم، وإلا ما هو ردك إن تبين ممن أعلن الإعجاز العلمي أنه أخطأ؟ هتعمل إيه في الآية أو في الحديث؟ ده خطيرة جدا، يترتب على ذلك هدم لأصول الشريعة. فنحن بالأدلة الشرعية فقط هذا الذي يعنينا، وهذا الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم وسلكه سلف الأمة، ولا اختيار لنا في بديل عنه. يقول قوله: فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. الطهور هنا المراد به والله أعلم أن الماء مطهر للمعدة والأمعاء، وهذا الآن حقيقة علمية طبية، فإن الأطباء ينصحون ويوصون بشرب الماء على الفراغ، ويقولون إنه يغسل المعدة والأمعاء ويعدل أو يعدل طبيعة الإنسان. كلامنا يا أخوانا في مسألة الإعجاز العلمي واحد، لا يتغير ولا يتبدل. الحديث 55 بعد 105، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث متفق عليه. مفردات الحديث: الوصال بكسر الواو وفتح الصاد المهملة، مأخوذ من الوسط، والمراد هنا مواصلة الصيام اليومين فأكثر من غير إفطار بليل أو طعام في سحور. اكتب عندك: أو طعام في سحور. المنكل بضم الميم وفتح النون ثم كف مشددة، المعاقب لهم بما يرضعهم عن مثل صنيعه. ما يؤخذ من الحديث: الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة، لا عنت فيها ولا مشق. يعني ودي كلمة تستغل استغلال أسوأ استغلال. الشريعة سمحة ميسرة، لا عنت فيها ولا مشق ولا غلو إلى آخر ذلك، دي مسلمات. ولكن يقال من يدندن بهذا ليحمل الناس على التفلت من الدين، ماذا تقصد بالشريعة؟ ماذا تقصد به؟ لذلك عند مسلم من رواية أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. بلك يعني معنى كده إيه؟ إن القراءة بالصافات مالها من التخفيف. يبقى كلمة الشريعة سمحة ميسرة إلى غير ذلك، المعني بذلك الشريعة التي أنزلها الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخبرك يعني مسح الرأس إدبارا وإقبالا هو ده اليسر، غسل اليدين ثلاث مرات مع الدلك هو ده اليسر، إزالة النجاسة هي ده اليسر. أما أن يتفلت الناس من الشرع تحت مسمى أن الشريعة سمحة سهلة ميسرة، لا. ومن أجل هذا في حديث الرجل الذي بال في المسجد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه وأريق على بوله سجلا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال الحافظ ابن حجر نسبة إلى الشرائع قبلها، يبقى كان الشرائع قبلها إذا نزل بول على أرض ارفع هذا التراب والقيه، جاءت الشريعة السمحة الميسرة اسكب عليه ماء وانتهى الأمر على ذلك. وأرجو أخوانا الله يبارك فيكم أن تشددوا على هذا الأمر بالذات، لأن الناس بدأوا يطلقون هذه الكلمات يتفلتتون من شرع الله، فتتبرج المرأة وتظهر ما أجمع العلماء على حرمة إظهاره تحت مسمى الشريعة سمحة سهل، وهذا عياذا بالله من الضلال المبين. طيب يقول الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة، ومشرعها الحكيم الرحيم يكره الغلو، اكتب عندك، والكراهة هنا بمعنى التحريم. وضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد، مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. يقول يكره الغلو في الزيادة على المشروع ولما فيه من تعذيب النفس، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اكتب عندك، وأيضا لا تكليف إلا بمقدور. الأمر الثاني التيسير في العبادة والتسهيل أبقى للعمل، اكتب عندك، عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل، إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل. يقول التيسير في العبادة والتسهيل أبقى للعمل وأبعد عن السأم وأقرب إلى العدل، فالمسلم لربه عليه حق، ولنفسه عليه حق، ولأهله عليه حق، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، اكتب عندك، وحق الله مقدم. طيب يدل الحديث على تحريم الوصال بالصيام اليوم واليومين، جوازه للقادر عليه إلى السحر وتركه أولى لتفويته فضيلة تعجيل الفطر عند تحقق الغروب، اكتب عندك، والصواب المنع للنهي الوارد في ذلك. طب روح لعمك شلبي يا حبيبي، الأمر الخامس رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم ويضعف قواهم. الحكمة والله أعلم في النهي عن الوصال وما يحصل به من الضعف والسآمة والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات والقيام بحقوقه. النهي عن الغلو في الدين، فإن الشريعة المحمدية هي الشريعة السمحة المقسطة، أن التكاليف الشرعية شرعت بقدر طاقة الإنسان، فهي مقدرة من الرب الحكيم العليم. أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه الذي يقدر عليه بلا كلفة ولا مشقة، ولا يلحقه في هذا المقام أحد، لأن له مناجاة واتصالا لا يصل إليهما غيره. أن غروب الشمس وقت للإفطار ولا يحصل به الإفطار، وإلا لما كان للوصال معنى إذا أفطر بغروب الشمس. وأما معنى الحديث الذي في البخاري ومسلم، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، فإن المراد به أنه دخل في وقت الإفطار، ويؤيده رواية الإمام أحمد فقد حل الإفطار. ولو كان المراد به أنه أفطر فعلا لما صار معنى الاستحباب تعجيل الفطر وكراهية الوصال. واضح يا أخوانا ديت ولا فيها إشكال؟ طيب، ويؤيده رواية أحمد، نعم، الذي عندي أحمد. يدل الحديث على أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل. ووجهه من الحديث قول الصحابة: فإنك تواصل، لما نهاهم عن الوصال. الأمر الثاني عشر: أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لأمته، وقد صنف فيها العلماء كتبا أوسعها الخصائص الكبرى للسيوطي. اكتب عندك: ينظر في هذا الكتاب بحذر، فكثير منها أي من الخصائص لا تصح، فكثير منها أي من لا تصح. مثال ذلك: كان إذا صار في الشمس صلى الله عليه وسلم لا يرى له ظل. مثال ذلك: كان إذا ده من ضمن اللي كتبه السيوطي رحمة الله عليه، كان إذا صار أي مشى في الشمس لا يرى له ظل. طيب، اختلف العلماء في الطعام والشراب المذكورين في الحديث على قولين، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. أحدهم أنه طعام وشراب حسي تمسكا بلفظ الحديث. الثاني أنه ما يفيض على قلبه من لذيذ المناجاة والمعارف، فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب تشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما، ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصلة ولم يقل لست كهيئتكم. وهذا أرجح القولين، وقد بسط القول فيه ابن القيم في زاد المعاد. واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم ومكروه وجائز مع القدرة. فذهب إلى جوازيه عبد الله بن الزبير وبعض السلف، ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء، وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة، وذهب الإمام أحمد إلى التفصيل في ذلك، فهو جائز إلى الصحر مع أن الأولى تركه، ومكروه أكثر من يوم وليلة. استدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين، فهو تقرير لهم عليه، فإذا لم يرد المواصل التشبه بأهل الكتاب وأهل البدع ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. واستدل المحرمون بأن النهي يقتضي التحريم، وأما مواصلته بأصحابه فلم يقصد التقرير وإنما قصد التنكيل كما هو في بعض ألفاظ الحديث. والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد وبعض السلف قال عنه ابن القيم إنه أعدل الأقوال لما في البخاري من حديث أبي سعيد: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحري. الحديث الحادي والخمسون بعد المائة الخامسة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. مفردات الحديث: من لم يدع توارد على الفعل جازمان، والعامل في الفعل هو الثاني المباشر، أما الأول فيكون عاملا في المحل. يدع من ودعته أدعه، ودعا تركته وأصل المضارع الكسر، ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق. قال بعض المتقدمين إن ودع من الأفعال التي أماتت العرب ماضية، فلا يأتي إلا أمرا ومضارعا، والمعنى لم يترك، والحق أن ماضيه لم يمت، وإنما هو كما قال في المصباح قليل الاستعمال. وإلا فقد قرئ قوله تعالى: ما ودعك ربك بالتخفيف، أي ما ودعك. وقال الشاعر: غالبه في الحب حتى ودعه بالتخفيف، وجاء مصدرا في قوله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. رواه مسلم. الزور بضم الزاي وسكون الواو آخره، راء مهملة، هو كل كلام مائل عن الحق، ومنه الكذب والبهتان، ومن أعظمه الشهادة الكاذبة في أخذ باطل أو إبطال حق. والعمل به أي العمل بمقتضى ما نهى الله عنه من شهادة الزور، وما نهى الله عنه الجهل السفة من شتم وسب وقذف، وهو ضد الحلم. ما يؤخذ من الحديث: قول الزور هو القول المائل عن الحق إلى الباطل، فيدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك. فكل قول زور فهو محرم في كل زمان ومكان، ولكن يعظم ويشتد اسمه إذا كان في زمان فاضل كرمضان، ومكان فاضل كالحرمين، وحالة فاضلة كالصيام. أما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش، فهو أيضا محرم على كل حال، وحرمته من الصائم أعظم وأشد. أن الصيام مع قول الزور والجهل والسفة ناقص المعنى قليل الأجر، لأنه ليس صوما تاما كاملا، ولو كان كذلك لصان صاحبه عن الأقوال المحرمة وفضول الكلام. قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يراد به بيان عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وإلا فالله تعالى غني عن العالمين وأعماله. الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة وأداء الواجب عن صاحبه، إذ أنه ليس من المفطرات الحسية، قال في الإقناع: ولا يفطر بغيبة ونحوها. قال الوزير: اتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه، فصومه صحيح في الحكم، وهذا مبني على قاعدة، وهي أن التحريم إذا كان عما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها، بخلاف التحريم الخاص. طيب، نكتب هذه القاعدة بمعنى أوضح. يقول أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها، بخلاف التحريم الخاص. القاعدة هذه استلها العلماء من قوله تعالى: الحد أشهر معلومات. اكتب. قال تعالى: الحد أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. دلت الآية على النهي عن هذه الثلاثة في الحج، وهي الرفث، وهو الجماع ومقدماته، دلت الآية على النهي على هذه الأشياء الثلاثة في الحج، وهي الرفث وهو الجماع ومقدماته، والفسق وهو مطلق المعاصي، والجدال وهو المماراة في البيع والشراء. وبإجماع العلماء وبإجماع العلماء إذا فعل المسلم أثناء الحد فسقا أو جدالا لا يبطل حده. أن المسلم إذا فعل فسقا أو جدالا في الحد لا يبطل حده. وإذا أتى امرأته قبل الطواف بالبيت وقبل التحلل الأكبر بطل حده بالإجماع. بطل حده بالإجماع من أول السطر. والفسق والجدال منهي عنه على الدوام. والفسق والجدال منهي عنه على الدوام، مظبوط. وأما إتيان الرجل لأهله، وأما إتيان الرجل لأهله، وأما إتيان الرجل لأهله فمنهي عنه في بعض الأوقات والحالات، في بعض الأوقات والحالات كالحيض والنفاس والإحرام بالحج والعمرة. وعليه فكل ما نهى عنه الشارع على الدوام، فكل ما نهى عنه الشارع على الدوام وتلبس به العبد أثناء العبادة لا يبطله. فكل ما نهى عنه الشارع على الدوام وتلبس به العبد أثناء العبادة لا يبطله. كويس؟ واضحة؟ تاني، فكل ما نهى عنه الشارع على الدوام وتلبس به العبد أثناء العبادة لا يبطله. فعندك مثلا الفسوق والجدال منهى على الدوام ولا في الحد بس؟ على الدوام. فلما فعله العبد أثناء الحد لم يبطل حده. كذلك عندنا هنا من لم يدع قول الزور والعمل به، ده منهى على الدوام ولا في حال الصوم بس؟ على الدوام. يبقى إذا تلبس به العبد لا يبطل صومه. اكتب: وأما إذا نهى الشارع عن شيء بعينه في عبادة بعينها، وأما إذا نهى الشارع عن شيء بعينه في عبادة بعينها فإذا وقع يبطل، فإذا وقع يبطل. مثال ذلك يبطل مثال ذلك إتيان الرجل لأهله وهما في حج أو عمرة. وأيضا نهى الشارع أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو طاهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، مع أن الأصل في الطلاق الإباحة. مع أن الأصل في الطلاق الإباحة فلما نهى عنه في حالة معينة، فلما نهى عنه في حالة معينة دل على بطلانه وعدم وقوعه. نهى عنه في حالة معينة دل على بطلانه وعدم وقوعه. واضح يا اخوانا كده؟ ماذا تريد يعني؟ كيف؟ من ناحية نازع المسألة نزاع أصلا. لا، من قال الكلام ده؟ حدش قال الكلام ده خالص يا شيخ معايا. أنا طب حاضر، أنا لحظة واحدة حاضر، أنا مليت آخر حاجة إيه؟ دل على إيه؟ على بطلان إيه؟ وعدم خلو. اكتب عندك، اكتب حتى يعني أنهي الأمر ما الذي يدور في خلاجات أحدكم، وتنقسم القواعد باعتبار مصدرها إلى قسمين. قواعد نصية أي دل عليها النص الشرعي مثال ذلك لا ضرر ولا ضرار حديث صحيح عند أحمد والترمذي القسم الثاني قواعد مصدرها الاجتهاد مثال ذلك من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه فالقسم الثاني من القواعد يقع فيه النزاع. واضح يا شيخ؟ فالقسم الثاني من القواعد يقع فيه النزاع. اكتب عندك وإذا تعارضت قاعدة مع نص يقدم النص لا محالة. لحظة واحدة. وإذا تعارضت قاعدة مع نص يقدم النص لا محالة. مثال ذلك قول الأصوليين الأصل بقاء ما كان على ما كان. قول الأصوليين الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. وعليه فمن أفطر ظنا غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب وجب عليه القضاء بناء على القاعدة. كلام واضح؟ فمن أفطر ظنا، خد بالك، وظنا دي تحلق عليه، حلق عليه. ايه معنى حلق عليه يا حمد؟ طيب ماشي. فمن أفطر ظنا غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب فعلى القاعدة عليه الإيه؟ الإعادة أو القضاء، يعني عليه القضاء. ولكن ورد النص أنه حدث هذا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم قضوا. واضح الكلام يا مشايخ؟ واضح يا شيخ علي؟ ولم ينقل أنهم قضوا. نرجع للكتاب. يقول ومن آداب الصائم ما قاله في الإقناع ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوي كل وقت وفي رمضان ومكان فاضل آكد وألا يعمل عملا يجرح به صومه فيكف لسانه عما يحرم ويكره وإن شتم سن له جهرا في رمضان أن يقول إني صائم وفي غير رمضان يقولها سرا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء ويستحب فين؟ طلق في الحيض الاخر. بناء من جمله ما استدل به اهل العلم والمساله خلافيه. اخواننا الله يبارك فيكم يقول قوله فليس لله حاجة في إثبات الحكمة من الشرائع وأن منها تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق واستقامة الطباع، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المقصود من شرعية الصوم ليس نفس الامتناع عن المفطرات والجوع والعطش، بل ما يتبع ذلك من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة، فإن لم يحصل له شيء من ذلك لم يبالي الله بصومه ولا ينظر إليه نظر قبول. فوائد: الأولى، قال إبراهيم النخعي تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه، وأخبار مضاعفة الأعمال الصالحة في رمضان متظاهرة، اكتب عندك وكلها لا تصح، لا تصح. الثانية، جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيسن للصائم أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت مصلحته. الثالثة، جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وظاهر الحديث أنه يجهر بذلك، واختاره الشيخ وليس مختصا بالصائم لكنه في حقه آكد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وحتى نلتقي إن شاء الله الجمعة القادمة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، قوموا إلى طعامكم أكرمكم الله.